بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الرابع لإثبات شرطية القدرة على التسليم حاصله أن بذل الثمن بإزاء متاع لا قدرة على تسليمه يعد عملا سفهائيا، وهذا بمثابة الصغرى، وأما الكبرى فهي المستفاد من قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فيكون بذل المال بإزاء العمل السفهائي منهيا عنه فيقع باطلا. واضح هذا الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يناقش في الصغرى، أو أن بذل المال بإزاء ما لا قدرة على تسليمه يعد عملا سفهائيا، ليتضح إشكال الماتن لابد أن نلتفت إلى أن المقصود من عدم القدرة ليس هو الاستحالة، وإلا فإن العبد الآبق والسمك في البحر والطير في السماء التي هي من أمثلة الفقهاء على اختلال هذا الشرط لا استحالة فيها، وإنما المقصود عدم القدرة العادية. ولا شك أن البائع للسمك مثلا عندما يبيع السمك في البحر يبيعه بقيمة أقل من السمك الحاضر، صحيح أو لا؟ مرة الآن هذا السمك موجود أمامي تفضل، ومرة لا وهو في البحر أبيعه. لا شك أنه الأول أكثر قيمة، فعندما تنقص قيمة ما لا قدرة على تسليمه مع احتمال الوجدان فإن بذل المال القليل في مقابل احتمال حصول العوض لا يعد عند العقلاء سفاهة. وشاهده أنك تستأجر البستان والحال أنه يحتمل ماذا؟ أن لا يثمر أو يفسد الثمر، والعقلاء يقدمون على ذلك. التفتنا؟ فمثلا أقول هذا هكذا، صح هذا العبد فر لكن وهو موجود له قيمة وهو فار تنزل القيمة. فالبذل المال القليل مع خصوصا مع تفاوت نسبة احتمال إيجاد العبد أيضا هذا له أثر، هل لا يعد سفها عند العقلاء؟ خصوصا إذا كان المشتري والله صح البائع غير قادر، لكن المشتري مثلا عنده خبرة، عنده عيون، عنده كذا، يستطيع أن يصل إليه، فبذل المال بإزائه لا يعد سفاهة. وأصل الصغرى لا تسل، بل ربما يكون الأمر بالعكس، في بعض الأمثلة يكون الترك الشرائي سفاهة. فهذا العبد فر إلى مكان أنا أعرفه وعندي عيون هناك وأستطيع أن أحصل على العبد، لكن البائع غير قادر على التسليم، فبذل لي هذا العبد وهذه الرقبة بثمن بخس، عدم شراؤها قد يعد سفاهة. ذكرنا فإذا النقاش في هذا الدليل يرجع إلى نقاش في أي شيء في الصغرى. بعد هذا الدليل تعرض لفرع مهم حاصله أن ما نبحث عنه هل يرجع إلى أن القدرة على التسليم شرط، أم يرجع إلى أن العجز عن التسليم مانع؟ صاحب الجواهر رحمة الله عليه اعتقد أهمية هذا البحث وأنه يترتب عليه ثمرة. في الابتداء لابد أن نفرق بين الشرط والمانع. المانع هو أمر وجودي يلزم من وجوده العدم، فما يلزم من وجوده العدم ماذا نسميه؟ المانع. والشرط يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. فالمانع يلزم من وجوده العدم، الشرط ماذا؟ يلزم من عدمه. فالرطوبة يلزم من وجودها ماذا؟ عدم الإحراق، صحيح؟ عدم تأثير النار. والتماس بين الورقة والنار يلزم من عدمها، من عدم التماس ماذا؟ عدم الإحراق. واضح إذن الفرق؟ هذا هو فرق المانع عن الشرط. صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذكر أنه يستظهر من بعض الكلمات وجود الخلاف في ذلك، هل هي مانع أم شرط؟ فهنا مطلبان. المطلب الأول، هل يوجد فعلا خلاف في كلمات الفقهاء؟ هذا مطلب ويخالف فيه المصنف ويرى أنه فعلا لا يوجد هكذا خلاف. المطلب الثاني مع قطع النظر عن عبارة الفقهاء، هل يوجد ثمرة تترتب على هذا الخلاف أم لا؟ واضح الفرق بين المطلب الأول والمطلب الثاني؟ المطلب الأول هل فعلا يوجد خلاف؟ سوف يأتي يقول المصنف لا. المطلب الثاني لو فرضنا في خلاف هل تترتب على ذلك ثمرة؟ صاحب الجواهر يقول نعم، المصنف يقول لا، ويرى المصنف أن هذا البحث لا قيمة له، إنما تعرض له للرد على صاحب الجواهر. أما المطلب الأول فيرى الماتن رحمة الله عليه أن الذي يظهر من معاقد الإجماعات التي قرأنا بعضها سابقا أن القدرة على التسليم ماذا؟ شرط. إذا معاقد الإجماعات ظاهرة في هذا، كما هو الحال في التكاليف. في التكاليف القدرة على الفعل ماذا؟ شرط في التكليف، لا أنها مانع عن التكليف، ولذا يقولون بشرطية القدرة وأنها من الشرائط العام، فيعبرون عنها بماذا؟ بالشرط. كذلك فيما نحن فيه القدرة على التسليم شرط، هذا الذي يظهر من معاقد الإجماعات. فقط يوجد في عبارة الغنية المتقدمة قبل ما يقرب من 10 صفحات صاحب الجواهر رحمة الله عليه استظهر من عبارة الغنية أن العجز مانع، لا أن القدرة شرط. المصنف يرى أن الظهور الأول لعبارة الغنية هي الحمل على الشرطية، وذلك لأنه حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، ثم قال فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. فهذه العبارة صريحة في الحمل على الشرطية، فتوجيهها إلى جعل العجز مانعا في غير محله. فمثلا وهذه الثمرة التي ذكرها في الجواهر، لو شككنا أنه يوجد قدرة أو لا يوجد قدرة، فبناء على شرطية القدرة في صورة الشك لا يجوز البيع، لأنه لا بد من إحراز الشرط. بينما بناء على مانعية العجز لو شككنا في العجز يجوز البيع، هذه الثمرة مبتنية على ما يسمى في الأصول بقاعدة المقتضي والمانع. المقتضي لكي يؤثر لابد من إحراز ماذا؟ الشرط، والشك يتنافى مع إحراز الشرط. أما إذا وجد المقتضي لشيء، وفي فيما نحن فيه المقتضي للنقل والانتقال ما هو؟ مقتضي للنقل والانتقال ما هو؟ العقد، عقد البيع. وجد المقتضي ولكن شككنا في وجود مانع، فما دام المانع لم يحرز المقتضي ماذا؟ يؤثر. وهذا ما يعبر عنه بقاعدة المقتضي والمانع. والبعض حمل روايات الاستصحاب على ماذا؟ على قاعدة المقتضي والمانع، وهذا بحث في محله. التفتنا؟ فإذا يوجد فرق بين جعل القدرة شرطا وبين جعل العجز مانعا. هذه ثمرة تترتب على ذلك. استدل صاحب الجواهر على وجود اختلاف بين الأصحاب في الشرطية والمانعية، وهذا دعاه إلى تأويل عبارة الغنية. استدل بالدليل التالي: حاصله أن الأصحاب اختلفوا في مسألة الضال والضالة، لأنه يجوز أن نبيع أو لا يجوز ذلك. فيرى صاحب الجواهر أن الاختلاف في هذه المسألة يدل على اختلافهم في أن القدرة شرط أم أن العجز مانع. عجيب، شنو ربط هذا بهذا؟ وجه شهادة هذا الاختلاف في مسألة الضال والضالة لإثبات مدعى صاحب الجواهر هو أن القدرة لو كانت من الشروط المتفق عليها لما كان هناك وجه لوقوع النزاع في الضال والضالة. ليش؟ لعدم القدرة. في العبد الآبق وفي الضال والضالة لا يوجد قدرة، فلو كانت القدرة شرطا ماذا؟ ينبغي أن يتفقوا بكلام واحد على ماذا؟ على عدم جواز البيع في الضال والضالة. لماذا؟ لعدم إحراز الشرط. أما لو كان العجز مانعا حينئذ هناك وجه للاختلاف، والسبب في ذلك لأن النسبة بين القدرة وعدم العجز ليست هي نسبة ماذا؟ التساوي. فقد تنتفي القدرة ولا يصدق العجز، فالقدر المتفق على اشتراطه والمتفق عليه هو تحقق العجز. شوف الآن، إذا صار الحيوان ضالة أو العبد أبقة، في هذه الصورة لو كانت القدرة شرطا فأحرزنا عدم الشرط، غير قادر على التسليم. أما في مسألة الضال والضالة وإباق العبد لا يصدق العجز. ليش؟ لاحتمال أن يأتي من قبل نفسه، فحينئذ وجد المقتضي وهو العقد، وماذا؟ ولم يوجد المانع. فلكون العجز من هذه الناحية قد يصدق وقد لا يصدق، وقع الخلاف في الضال والضالة بخلاف القدرة. هذا هو تقريب ذلك، تقريب ما أفاده صاحب الجواهر رحمة الله عليه. يجيب الماتن رحمة الله عليه عما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الأول ماذا؟ كلمات الفقهاء. قد عرفت أن كلمات الفقهاء صريحة في أي شيء؟ في الشرطية، حتى عبارة الغنية. ثانيا، أن العجز أمر كما ذكرنا في التفريق بين العجز والقدرة، العجز أمر عدمي لأنه عبارة عن عدم القدرة فيما من شأنه أن يكون قادرا. فإذا كان أمرا عدميا فكيف يكون ماذا؟ مانعا. فإن المانع هو الأمر الوجودي كالرطوبة التي يلزم من وجودها عدم تأثير المقتضي. فتعريف المانع لا يصدق على العجز، العجز عدم والمانع أمر وجودي. قد نتنزل عن هذا الإشكال يا أخي، أن هذا اصطلاحات فلسفية وليس مقصود الفقهاء هذه الاصطلاحات الفلسفية. النتيجة العجز أي شيء كان في العرف مانع. لو تنزلنا يقول المصنف عن هذا الإشكال وقلنا بصحة إطلاق المانع على العجز، لا نسلم المطلب الثاني. شنو المطلب الثاني؟ وجود ثمرة بين الشرطية والمانعية، لأن الثمرة ذكرها صاحب الجواهر أين؟ في صورة الشك. طبعا الشك على قسمين، عندنا شك حكمي وعندنا شك ماذا؟ موضوعي. وعندنا قسم ثالث أيضا، لا حكمي ولا موضوعي، شبهة مفهومية، لا نعرف مفهوم
العجز. نعم الشبهة المفهومية قد تؤدي إلى شبهة حكمية، لكن هي بالنتيجة شبهة ماذا؟ موضوعية. فلو فرضنا شككنا في تحقق القدرة والعجز، فالحالة السابقة طارة تكون هي القدرة وأخرى تكون هي العجز، فيجري الاستصحاب بلا فرق في ذلك بين شرطية القدرة أو مانعية العجز، لأن الاستصحاب كما درسنا في الرسائل لا يختص بالأمور الوجودية، يجري أيضا في الأمور العدمية. فنقول الآن بعت الآن، قبل الآن، قبل ساعة، قبل يوم، كنت عاجزا أو كنت قادرا؟ واضح هذا الكلام؟ وكذلك الحال مثلا فيما لو شككنا أن الذي خرج عن عمومات مثل أحل الله البيع، هل هو العجز المستمر أو العجز في الجملة؟ أو شككنا في مفهوم العجز، هل العجز مفهوما يشمل المتعسر أو هو خصوص المتعذر؟ هذه شبهة ماذا تكون؟ شبهة مفهومية. فحينئذ صحيح لا يجري الاستصحاب، لكن المرجع أصالة العموم في أحل الله البيع، سواء سميت هذا شرطا أم سميته مانعا. نقرأ هذا المقدار، يقول: ومنها أن بدل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا وأكله أكلا بالباطل. يناقش في هذا الدليل الرابع في الصغرى، وفيه أن بذل المال كبرى مسلمة، كل مورد فيه سفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفيه أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها، بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض، بل تركه قد يكون سفها، لأنه دائما نقول هو سفه. اتفقنا؟ فافهم، انتهينا من هذا الدليل. ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا، كما هو كذلك في التكاليف، في الأحكام التكليفية القدرة من الشروط العامة، وقد أكد الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط. ما هو المشروط في العبارة؟ لا، فينتفي المشروط وهو عدم الجواز في العبارة، حيث حكم بعدم جواز بيع، فينتفي المشروط وهو عدم الجواز عند انتفاء الشرط، وهو قوله ما لا يمكن فيه التسليم. يقول: ومع هذا التصريح في معاقد الإجماعات وفي كلام الغنية، فقد استظهر بعض وهو صاحب الجواهر من تلك العبارة، عبارة الغنية، أن العجز ماذا؟ مانع، لا أن القدرة شرط. هذا أنا أؤيد صاحب الجواهر في هذا الاستظهار من عبارة الغنية، وهذا التعبير بالشرط والمشروط لا يؤثر، لأنه عبر عن الشرط بماذا؟ فينتفي المشروط اللي هو عدم الجواز بانتفاء الشرط الذي هو ما لا يمكن فيه التسليم، هذا شيء غير القدرة. المهم كيفما كان،
يقول: واستظهر من تلك العبارة أن العجز مانع لا أن القدرة شرط. فقال: وتظهر الثمرة في موضع الشك. فإذا كنا نشترط القدرة لا يجوز البيع. ليش لا يجوز البيع؟ لأنه لا بد من إحراز الشرط. وإذا جعلناه مانعا فيجوز البيع اعتمادا على قاعدة المقتضي والمانع. إذا كان المانع محرزا، وإذا كان المقتضي عفوا محرزا وشك في أي شيء في وجود المانع، المقتضي يؤثر. كيف؟ هذا في كلام إشكال المصنف هو هذا.
لا، إلا في موارد الشك يعني إذا كان مانع استصبر عدل، هذا بالعكس، هذا بالعكس.
أي ما هو هذا، إنه سواء كان يعني يقول المصنف أن مع قطع النظر عن قاعدة المقتضي والمانع لا تصل النوبة إليها، لأن الشك إما موضوعي وإما حكمي. فإن كان حكمي والحكم له حالة سابقة نستصحب البقاء، وإن كان موضوعيا فنستصحب البقاء للوجود أو للعدم، الشيء الذي يكون له حالة سابقة سواء زعلناه شرطا أم مانع. وفيه وين صرنا؟ ثم ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضال، وجعله دليلا على أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العجز. وفيه مع ما عرفت من أن صريح معاقد الإجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء هي شرطية ماذا؟ الانتفاء ماذا؟ يعني انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه. لكن قلنا الإشكال أنه أخذ العدم في عبارة الغنية، هي شرطية القدرة. وفيه أن العجز أمر عدمي. ليش؟ لأنه عدم القدرة عمن من شأنه أن يكون قادرا. صنفان، صنف كالبائع، أو نوعا كالمعاوض، أو جنسا كالعاقد. واضح؟ أنه أوسع شيء والجنس من هذه الأمور الثلاثة، صحيح؟ جنس هو العاقد، سواء كان هذا العقد عقد بيعي أو غير بيعي، سواء كان هذا العقد فيه معاوضة أو لا يوجد فيه معاوضة مثل الهبة. التفتنا؟ فالجنس هو العقد، نوعه ينقسم إلى نوعين: عقد معاوضي وعقد غير معاوضة. عقد معاوضة كالبيع والإجارة، غير معاوضة كالهبة. وينقسم كل نوع، مثلا العقد المعاوضي ينقسم إلى أنواع، إلى أصناف: بيع، إجارة، وهكذا. واضح الكلام؟ يقول: عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، فإذا كان أمر عدمي فكيف يكون مانعا؟ والحال أن المانع، مع أن المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم. طيب، قد واحد يقول: يا أخي هذا اصطلاح فلسفي. يقول: ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه، لا في صورة الشك الموضوعي. شك الموضوعي مثل ماذا؟ أنه نعرف معنى العجز، لكن الحالة الآن الموجودة عندي هل هي عجز أم لا؟ أو حكمي، حكمي نعرف معنى العجز ولا نشك في الموضوع، لكن هذا العجز ما هو حكمه؟ لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي، ولا في غيرهما مثل الشبهة المفهومية. لا نعرف مفهوم العجز، هل يشمل المتعسر أو لا يشمله؟ فإن إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز، هذا شبهة موضوعية، مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها،
أو لا معه، يعني لا مع سبق القدرة، فالأصل العدم، يعني العجز، سواء جعلت القدرة شرطا أو العجز مانعا. وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر أو العجز في الجملة، وهذا ماذا؟ شبهة حكمية. أو شككنا في أن المراد بالعجز مفهوما ما يعم التعصر أو خصوص التعذر، هذه شبهة مفهومية. فاللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا. والحاصل أن التردد بين الشرطية الشيء ومانعيته ومانعية مقابله إنما تصح وتثمر في الضدين، في مثل الفسق والعدالة. وبالعدالة يترتب عليها أثر، وهو جواز الشهادة. الفسق يترتب عليه أثر، وهو حرمة الشهادة. لا فيما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل لبينهما ملك وعدم. وأما اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز، ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد، بل سيجيء عند التعرض لحكمها. ثم إن العبرة تأتي إن شاء الله، والحمد لله.